الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس 57 من سنن النسائي وهو التاسع من كتاب الافتتاح باب الإمساك بالركب في الركوع، وهو خلاف ما تقدم عن ابن مسعود رضي الله عنه في التطبيق. قال رحمه الله: أخبرنا محمد بن بشار قال حدثنا أبو داود وهو الطيالسي قال حدثنا شعبة عن الأعمش عن إبراهيم عن أبي عبد الرحمن وهو السلمي عن عمر رضي الله عنه قال: سنة لكم الركب فأمسكوا بالركب منقطع، لأن أبا عبد الرحمن لم يسمع من عمر رضي الله عنه، ويغني عنه حديث سعد بن أبي وقاص السابق. قال رحمه الله: وقبل ذلك قال الحافظ بن حجر فتح الباري الثاني 274، وهذا أيضا حكم وحكم الرفع، لأن الصحابي إذا قال السنة كذا أو سنة كذا كان الظاهر انصراف ذلك إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ولا سيما إذا قاله مثل عمر. انتهى السند المتصل. قال أخبرنا سويد بن نصر قال أخبرنا عبد الله بن المبارك عن سفيان وهو الثوري عن أبي حصين عن أبي عبد الرحمن السلمي قال: قال عمر: إنما السنة الأخذ بالركب. خرجه الترمذي 258. وقال: حديث حسن صحيح، العمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين ومن بعدهم، لاختلاف بينهم في ذلك، إلا ما روي عن ابن مسعود وبعض أصحابه أنهم كانوا يطبقون، والتطبيق منسوخ عند أهل العلم. انتهى. باب موضع الراحتين في الركب. الراحة هي باطن الكف. قال أبو السند المتصل: أخبرنا هناد بن السري في حديث عن أبي الأحوص عن عطاء بن السائب عن سالم قال: أتينا ابن مسعود رضي الله عنه، سالم هو أبو عبد الله البراد، فقلنا له: حدثنا عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقام بين أيدينا فكبر، فلما ركع وضع راحتيه على ركبتيه، وجعل أصابعه أسفل من ذلك، وجاف بمرفقيه حتى استوى كل شيء منه، ثم قال: سمع الله لمن حمده، فقام حتى استوى كل شيء منه. خرجه أبو داود 863. ورواية جرير عن عطاء بعد الاختلاط كما في تهذيب ابن حجر. وأما رواية أبي الأحوص عنه فلم يذكر هل هي قبل الاختلاط أم بعده. وترجم ابن خزيمة الحديث بقوله: باب وضع الراحة على الركبة في الركوع، وأصابع اليدين على أعلى الساقين الذي يلي الركبتين. انتهى. وسيأتي بلفظ: جعل أصابعها من وراء ركبتيه. ويغني عنه حديث سعد بن أبي وقاص: وأمرنا أن نضرب بالأكف على الركب. وكذلك جاء في حديث أبي حميد الساعدي في صفة الصلاة صلى الله عليه وسلم قال: فإذا ركع أمكن كفيه من ركبتيه وفرج بين أصابعه أو بين أصابعه. خرجه أبو داود 731 وإسناده حسن. قال: باب مواضع أصابع اليدين في الركوع. وفي السند المتصل أخبرنا أحمد بن سليمان الراهوي قال حدثنا حسين قال عن زائدة عن عطاء عن سالم أبي عبد الله عن عقبة بن عمرو رضي الله عنه قال: ألا أصلي لكم كما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي؟ فقلنا: بلى. فقام فلما ركع وضع راحتيه على ركبتيه وجعل أصابعه من وراء ركبتيه وجاف إبطيه حتى استقر كل شيء منه، الطمأنينة في الصلاة، ثم رفع رأسه فقام حتى استوى كل شيء منه، الطمأنينة في القيام، ثم سجد فجاف إبطيه حتى استقر كل شيء منه، جاف إبطيه عن جنبيه جنح، ثم صنع كذلك 4 ركعات، ثم قال: هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي، وهكذا كان يصلي بنا. خرجه أحمد 17081 وأصله في البخاري. والشاهد منه أن أصابع اليدين تجاوز الركبة إلى جهة الساق. باب التجافي في الركوع. وبسند المتصل أخبرنا يعقوب بن إبراهيم عن ابن علي عن عطاء بن السائب عن سالم البراد قال: قال أبو مسعود رضي الله عنه: لا أريكم كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي؟ قلنا: بلى. فقام فكبر، فلما ركع جعب بين أبطيه، أي بعد بينهما، حتى لما استقر كل شيء منه رفع رأسه فصلى 4 ركعات هكذا، وقال: هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي. خرجه أبو داود 730 والترمذي 300 وتقدم هذا تقدم. باب الاعتدال في الركوع بحيث يطمئن في انتصابه بعد رفعه من ركوعه، خلاف ما ذهب إليه مالك وأبو حنيفة، فإن أبو حنيفة يكتفي بالرفع اليسير من الركوع، ومالك يكتفي بالرفع إلى أن يقارب القيام في قول الله، بينما السنة جاءت بالرفع حتى يعتدل قائما وبالسند المتصل أخبرنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى قال حدثنا عبد الحميد بن جعفر قال حدثنا محمد بن عطاء عن أبي حميد الساعدي قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا ركع اعتدل فلم ينصب رأسه ولم يقنعه ووضع يديه على ركبتيه، بمعنى أنه يطمئن في ركوعه ووضع اليدين على الركبتين قد تقدم. وحديث أبي حميد حدث به في 10 من الصحابة وأقروه، وهو في البخاري 828، خرج أبو داود 731، وهكذا الترمذي 304، وأحمد 23599. قال باب النهي عن القراءة في الركوع، وهل النهي للتحريم أو للكراهة؟ بكل قد قال جمع من أهل العلم. قال أبو السند المتصل أخبرنا عبيد الله بن سعيد قال حدثنا حماد بن مسعدة عن أشعث عن محمد عن عبيدة عن علي رضي الله عنه، أشعث بن عبد الملك الحمراني ومحمد بن سيرين، قال نهاني النبي صلى الله عليه وسلم عن القسي، نوع من الحرير الغليظ، والحرير الحرير الرقيق، وخاتم الذهب، التختم بالذهب لأنه حرام على الذكور وباح للإناث، وأنا أقرأ وأنا راكع. نهاه عن القراءة في الركوع والسجود لأن هذا موضع تسبيح وتحميد وتكبير تعظيم لله عز وجل. وقال مرة وأنا أقرأ راكعا. وهل النهي خاص بعلي بن أبي طالب أو هو عام؟ الذي يظهر العموم. الحديث أخرجه مسلم 2078، وقد ذكره النسائي في مواطن كثيرة. والقسية أي ثياب القسية، وهي ثياب مضلعة بالحرير تعمل بالقس من بلاد مصر مما يلي الفرما، قاله السندي. والثياب المضلعة يعني المخططة، وهي التي فيها خطوط عريضة كالأضلاع. قال أبو السند المتصل أخبرنا عبيد الله بن سعيد قال حدثنا يحيى بن سعيد عن ابن عجلان عن إبراهيم بن عبد الله بن حنين عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنه عن علي رضي الله عنه كان نهاني النبي صلى الله عليه وسلم عن خاتم الذهب وعن القراءة راكعا وعن القسي والمعصفر. المعصفر ما صبغ بالعصفر ويأتي في اللباس لما فيه من التشبه. والحديث أخرجه مسلم 480 وأحمد 611. قال في السند المتصل أخبرنا الحسن بن داود المنكدري قال حدثنا ابن أبي فديك عن الضحاك بن عثمان عن إبراهيم بن حنين عن أبيه عبد الله بن عباس رضي الله عنه عن علي رضي الله عنه نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أقول نهاكم عن تختم الذهب وعن لبس القسي وعن لبس المفدم والمعصفر وعن القراءة في الركوع بسبب هذا اللفظ، قيل بأنه خاص بعلي بن أبي طالب. خرجه مسلم 480 مختصرا في النهي عن القراءة في الركوع فحسب، أي من طريق ابن أبي فديك. قوله المفدم هو الثوب المشبع حمرة، كأنه الذي لا يقدر على الزيادة عليه لتلاه حمرته، قاله السندي عن النهاية. وقوله ولا أقول نهاكم قال النووي في شرح مسلم ليس معناه أن النهي مختص به، وإنما معناه أن اللفظ الذي سمعته بصيغة الخطاب لي فأنا أنقله كما سمعته، وإن كان الحكم يتناول الناس كلهم. انتهى. قال في السر المتصل أخبرنا عيسى بن حماد زغبة عن الليث عن يزيد بن أبي حبيب أن إبراهيم بن عبد الله بن حنين حدثه أنه سمع عليا يقول نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم عن خاتم الذهب وعن لبوس القسي والمعصفر وقراءة القرآن وأنا راكع، وكذلك هو ساجد. فأما الركوع فعظموا فيه الرب، وأما السجود فأكثروا فيه من الدعاء، فقام من أن يستجاب لكم. وبالسند المتصل أخبرنا قتيبة بن سعيد عن مالك عن نافع عن إبراهيم بن عبد الله بن حنين عن أبيه عن علي رضي الله عنه قال نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لبس القسي والمعصفر وعن تختم الذهب وعن القراءة في الركوع. تقدم باب تعظيم الرب في الركوع، أي قول سبحان ربي العظيم وما يغني عن هذا اللفظ من ألفاظ الجلال والعظمة. فليس التعظيم مختص بقول سبحان ربي العظيم، بل سبحان الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة تعظيم، سبوح قدوس رب الملائكة والروح تعظيم. إذ التعظيم وصف الله عز وجل بالعظمة، ويدخل فيها صفات الجلال وصفات الكمال وصفات الكبرياء والسعة ونحو ذلك من الصفات العظيمة الجليلة. قال أبو السند المتصل أخبرنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا سفيان عن سليمان بن سحيم عن إبراهيم بن عبد الله بن معبد بن عباس عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنه قال: كشف النبي صلى الله عليه وسلم الستار والناس صفوف خلف أبي بكر رضي الله عنه فقال: أيها الناس، إنه لم يبقى من بشرات النبوة إلا الرؤيا الصالحة يراها المسلم أو ترى له. وهذا من البشارات العظيمة التي تكون للمؤمن في حياته، كما أن له بشارات عند موته وبعد موته. فأول هذه البشارات الرؤيا الصالحة كما في هذا الحديث، والثانية ثناء المؤمنين عليه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: تلك عاجل بشرى المؤمن. والثالثة البشارة له عند موته بروح وريحان ورب راض غير غضبان، سواء كان ذلك قبل نزع الروح أو بعد نزعها. والبشارة الرابعة حين يبعث من قبره: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون. وسيأتي شيء من أحكام الرؤيا في موطنه، سواء رآها لنفسه أو رؤيت له، لكن المؤمن الرؤيا تسره ولا تضره ولا تغره. ثم قال: ألا إني نهيت نقرأ راكعا أو ساجدا، أي القرآن. وأما الأدعية وغير ذلك فهي من المتعينات. فأما الركوع فعظم فيه الرب، ولذلك جاء في حديث حذيفة أنه كان يقول: سبحان ربي العظيم. وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء، يعني بعد التسبيح. فقامن يعني حري وجدير وخليق أن يستجاب لكم، يستجيب الله عز وجل دعاءكم. والحديث خرجه مسلم 479 وأبو داود 876 وأحمد 1900. قال باب الذكر في الركوع. وفي السند المتصل أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا أبو معاوية عن الأعمش عن سعد بن عبيدة عن المستورد بن أحنف عن صلاة بن زفر عن حذيفة رضي الله عنه قال: صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فركع، فقال في ركوعه: سبحان ربي العظيم، وفي سجوده: سبحان ربي الأعلى. خرج مسلم 772 وابن ماجه 1351 وأحمد 23261. قال رحمه الله: باب نوع آخر من الذكر في الركوع. وفي السنة المتصل أخبرنا إسماعيل بن مسعود قال حدثنا خالد ويزيد قال حدثنا شعبة عن منصور عن أبي الضحى عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده: سبحانك ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. وهذا في آخر عمره بعد أن أنزل الله عز وجل عليه: إذا جاء نصر الله والفتح. فكان يتأول هذه الصورة بقوله: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، وهذا معنى فسبح بحمد ربك، ثم يقول اللهم اغفر لي، وهذا معنى قول الله عز وجل: فاستغفره إنه كان توابا. حديث أخرجه البخاري 4968 ومسلم 484 وأبو داود 877 وابن ماجه 889 وأحمد 24685. باب نوع آخر منه. قال أخبرنا محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا خالد قال حدثنا شعبة قال أنباني قتادة عن مطرف وهو عبد الله بن شخير عن عائشة رضي الله عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في ركوعه: سبوح قدوس رب الملائكة والروح، أيضا في سجوده. فهذا دعاء مشترك بين الركوع والسجود. خرجه مسلم 487 وأبو داود 872 وأحمد 24630. ومن أسمائه السبوح أي المنزه، والقدوس المنزه عن النقائص، رب الملائكة أجمعين، والروح جبريل، عطف خاص على العام. باب نوع آخر. وبالسند المتصل أخبرنا عمرو بن منصور يعني النسائي قال حدثنا آدم بن أبي إياس قال حدثنا الليث عن معاوية يعني ابن صالح عن ابن قيس الكندي وهو عمرو بن قيس قال سمعت عاصم بن حميد قال سمعت عبد بن مالك رضي الله عنه يقول: قمت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة فلما ركع مكث قدر سورة البقرة يقول في ركوعه: سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة. مبالغة من الجبر وهو القهر، والجبر أيضا يفسر بالعلو ويفسر بجبر عباده المنكسرين بقضاء حواجهم وتيسير أمورهم، ومن أسمائه الجبار، والملكوت صاحب الملك العظيم الذي يتصرف فيه على الوجه الذي يريد. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك من تشاء. والكبرياء، صفة الكبرياء، فهو المتكبر المتصف بالكبرياء لعظيم شأنه سبحانه وتعالى. والكبر في حقه كمال، وفي حق المخلوق نقص. والعظمة، العظمة في ذاته، والعظمة في صفاته، والعظمة في أفعاله. فعظمة ذاته سعته، إذ أنه المجيد الكبير الواسع. والعظمة في أفعاله، لا يعجزه شيء ولا يكرثه شيء ولا يؤد حفظهما، وهو العلي العظيم. والعظمة في صفاته، أنه متصف بكل كمال، منزه عن كل نقص وعيب. خرجه أبو داود 873. قال رحمه الله: باب نوع آخر وبسند متصل. أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا عبد العزيز بن أبي سلمة قال حدثنا عمي الماجشون بن أبي سلمة عن عبد الرحمن الأعرج عن عبد الله بن أبي رافع عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا ركع قال: اللهم لك ركعت ولك أسلمت وبك آمنت، خشع لك سمعي وبصري وعظامي ومخي وعصبي. وأصله في مسلم، حديث طويل، وأخرجه أحمد 960. باب نوع آخر. قال أخبرنا يحيى بن عثمان الحمصي قال حدثنا أبو حيوة قال حدثنا شعيب عن محمد بن كدر عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا ركع قال: اللهم لك ركعت وبك آمنت ولك أسلمت وعليك توكلت أنت ربي، خشع سمعي وبصري ودمي ولحمي وعظمي وعصبي لله رب العالمين. سنده صحيح وأشهد له ما قبله. وقد جمع فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم بين حسن الثناء على الله سبحانه وتعالى وتفويض الأمر إليه والإخبار بحاله في عبادته لربه. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي وماتي لرب العالمين لا شريك له وذلك أمرت أنا والمسلمين. قال أبسنا المتصل أخبرنا يحيى بن عثمان قال حدثنا ابن حمير محمد له مناكير قال حدثنا شعيب عن محمد بن مكدر وذكر آخر قبله عن عبد الرحمن الأعرج عن محمد بن مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا قام يصلي تطوعا يقول: إذا ركع اللهم لك ركعت، يعني يخبر بفعله ليتوسل به إلى الله عز وجل، وإلا فإن الله هو عالم بركوعه. وبك آمنت أقررت وانقدت استجبت، ولك أسلمت استسلمت ظاهرا وباطنا، وعليك توكلت اعتمدت في قضاء حوائجي وتيسير أموري، أنت ربي مالكي ورازقي ومدبر شأني والحافظ لي ما دمت على طاعتك ومرضاتك، خشع سمعي وبصري تواضع لك وخضع لك، ولحمي ودمي ومخي وعصبي لك لله رب العالمين، أي أن جميعه لله سبحانه وتعالى. كل هذه الأدلة تدل على مشروعية الذكر في الركوع. وقد اختلف العلماء في حكم هذا الذكر، فجمهورهم على الاستحباب، وفي قول الحنابلة أنه على الوجوب لا سيما التسبيح، قيل مرة وقيل ثلاث، والذي يظهر أن أذكار الركوع والسجود هي على الاستحباب. لكن إن قلنا على الاستحباب ليس على ذلك أن الإنسان يفرط فيها ويتركها متعمدا، فالصلاة فيها أركان وواجبات ومستحبات، والمسلم يتعين عليه أن يصلي كما صلى النبي صلى الله عليه كما صلى النبي صلى الله عليه وسلم، إلا أننا إذا قلنا مستحب معناه إذا تركه لا يأثم وصلاته صحيحة. أما إذا قلنا واجب يلزمه إن نسيه أن يسجد للسهو وإن تعمد تركه، وذهب بعض أهل العلم إلى بطلان صلاته. وإن قلنا بأنه ركن يلزمه الاتيان به حتى وإن نسيه. هذه المسائل التي تستفاد من هذه التقسيمات والتفريعات. أما بمجرد ما يسمع الإنسان أن هذا مستحب يتركه، هذا عنده قصور عظيم في باب المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: باب الرخصة في ترك الذكر في الركوع. قال أخبرنا قتيبة قال حدثنا بكر بن نضر عن ابن عجلان عن علي بن يحيى الزرقي عن أبيه عن عمه رفاعة بن رافع وكان بدريا قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، دخل رجل المسجد فصلى ورسول الله صلى الله عليه وسلم يرمقه ولا يشعر، ثم انصرف فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسلم عليه فرد عليه السلام ثم قال ارجع فصلي فإنك لم تصلي، أي لم تحسن الصلاة كما تقدم الكلام في حديث أبي هريرة. قال لا أدري في الثانية أو في الثالثة. قال والذي أنزل عليك الكتاب لقد جهدت فعلمني وأرني، يعني لا يحسن إلا ما أتيت به. قال إذا أردت الصلاة فتوضأ فأحسن الوضوء ثم قم فاستقبل القبلة ثم كبر ثم اقرأ ثم اركع حتى اطمئن راكعا ثم ارفع حتى تعتدل قائمة ثم اسجد حتى اطمئن ساجدا ثم ارفع رأسك حتى اطمئن قاعدة ثم اسجد حتى اطمئن ساجدا، فإذا صلعت ذلك فقد قضيت صلاتك، ومن تقصت من ذلك فإنما تنقصه من صلاتك. هذا هو الحديث الذي استدل به على عدم وجوب ما تقدم. قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم علمه ما يجب عليه وترك ما لا يجب، وقد تقدم القول في المسألة، وإنما هذا لإتمام الأبواب والله المستعان. الصواب في رواية ابن عجلان لهذا الحديث أنه لم يسمي رفاعة بالرافع، وإنما قال عن عمه وكان بدري أنه كذلك في الكبرى ونبه على ذلك نزي في تحفة الأشراف. قد جاء أنه من رواية رفاعة بالرافع، حديث مشهور، حديث المسيء في صلاته أو الذي لم يحسن صلاته جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رفاعة. إلى هنا بارك الله فيكم.